أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حسن الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. باب من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي حسن الخلق. حسن الخلق أعظم ما يتخلق به الإنسان، وأعظم ما يرتجي عليه الأجر من الله سبحانه. حسن الخلق، حسن الخلق الذي يقدر به الإنسان أن يسع الناس. لا يقدره أن يسع الناس بماله، لا يقدره أن يسع الناس بخدماته، ولكن يسعهم بحسن خلقه. حسن الخلق عظيم منا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا وهبها لأحد، هذا بشارة لهذا الذي وهب حسن الخلق أنه محبوب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يرزقه الله حسن الخلق هذا كنز عظيم. أعظم كنز يحصله الإنسان حسن الخلق. فهنا جاء في القرآن قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، خلقه القرآن. كل ما في القرآن من محاسن الأخلاق وما فيه من الآداب هذا كان في النبي صلوات الله وسلامه عليه. أدبه ربه ورباه ربه سبحانه تبارك وتعالى ورزقه حسن الخلق. قال مادحا له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال مبينا أن هذا الخلق فضل من الله سبحانه. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبرحمة من الله سبحانه أعطاك ورحمك فأعطاك حسن الخلق، موهبة من الله عز وجل حسن الخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبحسن خلق الإنسان يلين للخلق، بسوء الخلق يتعالى ويستكبر على الخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كان فيك جفاء، لو كنت غليظا قاسي القلب لانفض الناس وابتعدوا من حولك، ولكن الله جمعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من حسن خلق ولين جانب وحسن طباع وأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هؤلاء من أحسن الناس أخلاقا. الكاظمين الغيظ، إنسان يكظم غيظه، هذه جرعة غيظ يكظمها فيؤجر عليها أجرا عظيما من الله سبحانه تبارك وتعالى. أعظم شيء يكظم الإنسان وأعظم جرعة يتجرعها جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يكظمون غيظهم ينادي عليهم ربهم يوم القيامة ويخيرون من أي حور العين شاءوا. كظموا غيظهم في الدنيا وعفوا عن الناس، فلذلك يخيرون يوم القيامة أمام الخلق جميعهم بيانا لفضيلتهم، اختاروا ما شئتم من الحور العين. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا خلق عظيم، العفو عن الناس. وكثير من الناس ينظر إلى العفو إنه خصلة الضعيف، إنسان الضعيف اللي مش قادر يأخذ حقه ويأخذ بسائره فيعفو ويقزم غيظه، لكن لو كان قادرا لفعل. فالله يبين لنا أن الإنسان الذي يكظم غيظه هذا أهل لمحبة الله وأن يكون من المحسنين. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا محسن وليس مسيئا، وهو ممن يحبه الله سبحانه لأنه كظم غيظه وعفى عن الناس. من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحق له صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الله الذي رباه ربه سبحانه تبارك وتعالى، لا أبوه حي يربيه ولا أمه تربيه، إنما الذي رباه هو ربه سبحانه تبارك وتعالى ووهبه الخلق الحسن، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. كان أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه في بعد الإسلام وقبل الإسلام عليه الصلاة والسلام. كان أهل الجاهلية يلقبونه بالصادق الأمين، صادق وأمين، لا يخون ولا يغدر ولا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، يفي بالعهود والمواثيق والعهود عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفوا حكموه بينهم وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، فلما نزل عليه الوحي زاده ذلك من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى أخلاقا عظيمة علمه ربه ورباه وأدبه سبحانه تبارك وتعالى، فمن عليه بذلك، وعرفنا أن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء، فكان أحسن الناس خلقا. يقول أنس وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي له 10 سنوات لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة، هذا أنس رضي الله عنه خدمه. قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر ذلك أنه يمس لما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليست يده القاسية الغليظة الشديدة التي يقسو ويدمد على من يسلم عليه، ولكن يده كريمة عليه الصلاة والسلام ناعمة يده، وإن كان هو من أقوى خلق الله سبحانه، أقوى الناس عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي جاءه أمية بن خلف وقد أقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جهز فرسه وجهز رمحه وركب الفرس وانطلق وهو يقسم أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة يريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه فأنا قاتله إن شاء الله، فأنا قاتله. النبي صلى الله عليه وسلم ليس راكبا شيئا، ما معه من السلاح، أخذ رمحا عليه الصلاة والسلام لا نصل له، رمح من غير نصل، وهذا الرجل قد تجهز على فرسه وجاء برمحه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما أتى وما لبث أن جاء الرجل وهو يعدو بفرسه حتى استقبله النبي صلى الله عليه وسلم برمح لا نصل فيه، فوجأه في عنقه فقلبه عن دابته، فرجع إلى قومه يصرخه، قالوا له لا بأس عليك، ده إذا ضربك برمح ما فيش فيه نصل ولا مش هيحصل لك حال، لا بأس عليك. قال لا بأس علي، إنه أخبر أنه قاتلي ولا يكذب محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقتل الرجل بذلك، كان مقتله في ذلك. هذا النبي الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فلما يسلم على أصحابه يربط على صدورهم ويسلم عليهم بيد حانية. يقول أنس وكان صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا، الديباج من الحرير، حريرا غليظا ولا حريرا ناعما لينا، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رائحته أطيب من الطيب، كانوا إذا أرادوا تطيب طيبهم أرادوا أن يجعلوا طيبهم رائحته أحلى مما هو عليه، ينتظرون نوم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرق ويكون قد فرشوا له جلدا عليه الصلاة والسلام، وكان غزير العرق عليه الصلاة والسلام، فيأخذون من عرقه يطيبون به طيبهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال فما قال لي قط أف، ما قال لي قط أف 10 سنوات من يطيق ذلك؟ وهذا صبي صغير ضروري يغلط، ضروري يفعل أشياء تضايق النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يبعثه يرسله ليأتيه بشيء يذهب فيلعب وينسى الشيء الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا غلام، فيقوم يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذهب لما أمرتك، ولا يقول له أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا أنس رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، عمره ما قال له إيه اللي خلاك تعمل كذا، ما قالش، ولا لشيء لم أفعله تلكأ فيه ولم يفعله ألا فعلت كذا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يزجره أبدا وإن أخطأ أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا فعله مع خادمه، مع خادم عنده صلى الله عليه وسلم، فكيف بفعله مع باقي الناس؟ عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، عليه الصلاة والسلام. هذه هدية أهدى الصعب ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الحج صلى الله عليه وسلم في طريقه، فالصعب اصطاد حمارا وحشية وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه. الصعب لم يكن محرما فلذلك يجوز أنه يصطاد وليس في الحرم، فاصطاد وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. لما رده الرجل كأنه كره ذلك، أنه بهدي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ردها عليه، ده شرف له أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقبلها اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه لم يقبلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليه إلا أن حرم، إلا أن حرم. طب هل يحرم عليه أن يقبل مثل هذه الهدية صلى الله عليه وسلم؟ هنا جاء حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أن صيد الإنسان الذي يصطاده هذا حلال إذا لم يكن صاده من أجل المحرم، إذا لم يصده المحرم ولم يصد له. يبقى صيد البر حلال إذا لم يصد المحرم ولم يصد له. فهذا صاد صيدا وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاده من أجله، يبقى اصطاد هذا الحمار الوحشي من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم خشيا من ذلك، فلا يجوز له أن يأكله صلى الله عليه وسلم. فبين العذر في عدم القبول، إني لم أقبله خوفا إن أنت اصطدت من أجلنا، ممكن يستحي يقول لا ما اصطدتش من أجلك، فلذلك لم يقل ذلك، ولكن قال إنا حرم، امتنعنا من ذلك، لأن فيه التلطف في الاعتذار وعدم إيقاع الغير في الاعتذار بالكذب، لعله يقول له صلى الله عليه وسلم أنا خايف ألا تكون أنت صيده من أجلي، فيقول لا ما استطوش من أجلك، ويكون قد صاده فعلا من أجلي، والحياء منعه أن يقول ذلك، لذلك قال الكلمة اللطيفة منه صلى الله عليه وسلم: نحن حرم، نحن حرم، إن لم يمنعنا من أن إن لم نرده عليك إلا أننا حرم. ففي أن الإنسان إذا أهدي له هدية ولم يكن عليه شيء في قبولها فليقبل الهدية، فإذا تأذى منها أو ظن من ورائها شيئا يقوم يتلطف في الاعتذار، يردها ولكن بلطف ويعتذر في ذلك. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، إيه البر وإيه الإثم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعمل بر، البر كلمة تجمع مجامع الخير كله، تجمع أفعال الخير كلها، البر وجوه الخير، وجوه الخير، ليه ما قالوش البر وجوه الخير، صلي وصوم وافعل وافعل وافعل، هيقول له الدين كله في هذه الكلمة؟ يصعب ذلك، مش هيجيبه روح اتعلم، ولكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، قد علم أن هذا يعلم أشياء من الدين، ولكن مجامع الدين في حسن الخلق، في حسن الخلق. إذا الإنسان كان خلقه حسنا حيكون مع الخلق حسن الخلق، حيقبل النصيحة، حيقبل التعلم، سيتعلم، سيعرف دين الله سبحانه تبارك وتعالى، سيعلم الخلق لأنه حسن الخلق ويبتغي وجه الله سبحانه، سيصل إلى مجامع البر والإحسان بحسن الخلق الذي يجعله لا يستكبر وهو متعلم فيتعلم، ولا يستكبر وهو عالم فيعلم من يحتاج إلى ذلك، فجمع حسن الخلق البر كله. فالإنسان إذا حسن خلقه كان على خير، وكان جديرا أن يعلمه الله وأن يرزقه أن يعمل بما يعلم ويرزقه حب الخلق له. البر حسن الخلق. الإثم قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني الشيء الذي أتأثم منه. أي شيء الذي أتأثم منه؟ كل إنسان في قلبه ما يدله على الشيء إن احتار فيه. فالحلال بين والحرام بين، وبعض الأشياء تكون فيها شبهات تشتبه على الإنسان فيقول لك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. من الممكن أن تستفتي إنسانا ويجيبك بما تريده أنت بناء على كيف سألت هذا الذي تسأله. يمكن الإنسان يسأل السؤال وهو عمال بيحط له قيودا بحيث يأخذ الجواب اللي على مزاجه في هذا السؤال. فلما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك، يعني كأنك هتعمل الحاجة وعليه في نفسك أنت شاكك فيها، لا دي شكلها كده غلط. طيب هنا اسأل نفسك هل ممكن تعمل الحاجة دي قدام الناس؟ فإذا كنت تستحي أن تصنعها أمام الناس اعلم أنها من الإثم. فالإثم ما حاك في نفسك، في نفسك كرهت وشككت وتخاف أن تفعل ذلك أمام الناس، فهذا من باب الإثم، وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث صحيح مسلم، وقبله حديث صعب جسامة متفق عليه، وبعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، والفلان فاحش يعني بطبعه، طبعه كده طبعه فاحش فيه الفحش، ولا متفحشا متكلفا لذلك. ممكن إنسان يكون هو مهذب ولكن لقى نفسه في وسط مجموعة من الصياع بيقلدهم بيعمل زيهم بيكلمهم بلسانهم كما يقولون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الخلق وأحسن الخلق خلقا، لا هو فاحش بطبيعته حاش له صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف ذلك عليه الصلاة والسلام. أنقى الناس لسانا عليه الصلاة والسلام وقلبا. عن أبي الدرداء وفي الحديث في بقيه إن من خياركم، كان يقول ذلك أحسنكم أخلاق، إن من خيار الناس هذا خير الناس، من الخيار في الناس أحاسنهم أخلاق. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، والله يبغض الفاحش البذيء، والله يبغض الفاحش البذيء. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. الميزان مما نؤمن به، يحضر الإنسان ميزانه يوم القيامة، فإما الميزان يخف ويعلو فإذا به ينكب على النار والعياذ بالله، وإما يثقل الميزان بأعمال صاحبه فيكون من أهل الرجحان ومن أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فأثقل الأشياء التي تثقل الميزان يوم القيامة كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الأفعال التي يفعلها العباد من طاعات ومن بر ومن إحسان تثقل الميزان. أثقل ما يثقل الميزان يوم القيامة للإنسان المؤمن ما هو حصل لا إله إلا الله، ولكن ما الذي يثقل ميزانه؟ ما أعظم ما يثقل ميزانه؟ قال حسن الخلق، حسن الخلق. قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش إنسان لسانه طويل، لسانه بذيء قذر، لسانه قذر، هذا يبغضه الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن أحبه البعض من الناس من هم على شاكلته، فإن الطيور على أشكالها تقع، كالإنسان البذيء محبوب إلى أهل البذاءة وإلى أهل السفالة يحبون مثله، ولكنه بغيض إلى أهل الإيمان يبغضه الله سبحانه تبارك وتعالى لأنه بذيء اللسان. لذلك الإنسان المؤمن عفو اللسان، لسانه عفيف، إذا تكلم فصوته منخفض، لا يتكلم بالفحش من القول، لا يشتم أحدا، لا يسب أحدا، لا يلعن شيئا. المؤمن عفيف اللسان، حسن الخلق. والإنسان قد يكون يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهوي به في النار 70 خريفا، 70 سنة في نار جهنم بكلمة يقولها يشتم إنسانا، يلعن إنسانا، يشتم أبا إنسان أو أم إنسان يشتمه، يتكلم بغيبة بنميمة بكلام قذر من كلام الناس يقوله، فتهوي به كلمة لم يلقي لها بال، ما كانش على باله أنه توديه في دهية هذه الكلمة، فقالها يهوي بها في النار 70 خريفا. تخيل الإنسان وهو على الصراط، على الصراط يحاول ينجو من النار، تحته النار، يمشي مرة يكبو مرة تلفحه النار أخرى، تأتي هذه الكلمة الخبيثة التي قالها، يقوم يتكعبل على الصراط ينزل في نار جهنم 70 خريفا بكلمة قالها يوما لم يلق لها بالا والعياذ بالله. روى الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أي أكثر حاجة تدخل صاحبها الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله، يتقي العبد ربه سبحانه تبارك وتعالى، لا يقع في المعاصي، يتقي الله لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، يتقي الله، تقوى الله تدخل الإنسان الجنة، حسن الخلق من أكثر ما يدخل العبد الجنة. طيب ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم والفرج، فم الإنسان يأكل حراما ينطق بحرام وفحش يدخله النار والعياذ بالله، أكثر أهل النار دخولا النار بذلك. الفرج يقع في الزنا، يقع في الحرام والعياذ بالله، هذا أكثر ما يدخل الناس النار. عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، المؤمن يتقي الله سبحانه ويعمل الأعمال الصالحة، فهذا يبتغي الكمال وهذا يبتغي الكمال من المؤمنين، من أكملهم إيمانا؟ الذي حل إيمانه وعمله بحسن الخلق، تحلى بحسن الخلق فصار إيمانه كاملا، بل أكمل المؤمنين إيمانا هذا الذي هو على حسن الخلق، فأكمل الخلق إيمانا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي مدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم، حث للرجال على أن يحسنوا إلى زوجاتهم، أن يحسن الرجل إلى امرأته. قد يتخلق الإنسان بحسن الخلق مع الإنسان الغريب، قد يكون، ولكن مع أهلي يكون فظيعا، يكون ذا لسان يدب بالكثير من الأغلاط، يقع في المرأة يشتمها، يشتم أباها، يقع في الخطأ معها. هنا الإنسان الحسن الخلق يكون في كل أحواله كذلك مع أهل بيته، وهم أحق من يتحلى الإنسان بحسن الخلق معهم ومع غيرهم. فالذي يكون حسن الخلق له سرية وطبيعة ما تفرقش عنده بيتعامل مع مين، مع زوجته، مع أولاده، مع داره، مع الغريب، مع كل الناس هو خلقه، هو خلقه. فأحسن الناس خلقا من اتقى الله سبحانه تبارك وتعالى وتحسن خلقه مع الناس ومع أهله خاصة. قال خياركم خياركم لنسائكم. وكذلك المرأة تكون مع زوجها تكون خيرة، تكون حسنة الأخلاق، لا ترفع صوتها على زوجها، لا تخونه، لا تخبئ عنه ماله، لا تغدر، لا تفعل الشيء الذي في حضرته وتفعل في غيابه خلاف ما تقوله أمامه. تكون المرأة مع زوجها أمينة، مؤتمنة على مال زوجها، مؤتمنة على عيالها، لا تأخذ من ورائه مالا وتنكر أنها أخذت هذا الشيء. فالإنسان الحسن الخلق يكون الرجل مع امرأته في حسن خلق، وتكون المرأة مع زوجها كذلك، لأنهما يتعاملان مع الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يعامل الله سبحانه يقوم يخاف من العقوبة يوم القيامة، ربنا حيسأل ليه عملت هذا الشيء، يقوم يخاف أن يقع فيما يحرمه الله سبحانه. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، يعني يوم القيامة أبواب في الجنة للصائم، أبواب الجنة للمصلي، أبواب وكذا. فيأتي الإنسان يوم القيامة، من كان من أهل الصيام دخل من باب الصيام من باب الريان، من كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، من كان من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخل منها. فالإنسان المؤمن الحسن الخلق قد لا يكون أكثر من صيام النافلة ولا من صلاة النافلة، ولكنه حسن الخلق، فهذا يدرك أن يدخل الجنة مع هؤلاء الذين أكثروا من صيام النافلة ومن صلاة النافلة ولم يكونوا على هذه الدرجة من حسن الخلق، قد يسبقهم هذا الإنسان. من الأحاديث حديث رواه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. زعيم بيت صلوات الله وسلامه عليه، أو زعيم ببيت، والزعيم الضمين الضامن الكفيل، يعني أنا كفيل، أنا ضامن لكم، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، بيضمن لكم ذلك، بس افعلوا ما شرطه عليكم. أنا زعيم ببيت، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، وربض الشيء الحوش الذي أمامه أو الشيء الذي خارج البيت، هذا ربض البيت، والجنة ما فيش حد بيكون خارجها، كله بداخل الجنة، وكأنه يقصد هنا أسفل الجنة، أسفل. والجنة درجات درجات، بعضها فوق بعض، والنار دركات بعضها تحت بعض، فالجنة هنا ربض الجنة، أدنى منزلة في الجنة ربض الجنة، أوسط الجنة أعلى، أعلى الجنة ما فوق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أنه زعيم، أنه ضمين وكفيل ببيت في أدنى الجنة، لمين؟ قال: لمن ترك المراء، الجدل، من ترك الجدل، الإنسان الذي يجادل بحق ولا بباطل، أنا أترك الجدل، علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما تجادلش، ما تجادلش، المراء لا يأتي بخير. الإنسان لما يجادل في مسألة علمية، إما يجادل من هم من أهل العلم، أو يجادل الناس ليظهر أنه أفضل منهم، فمن كان يجادل الناس يماري السفهاء بالعلم، حضر نفسك للنار والعياذ بالله. الإنسان الذي يماري العلماء ليظهر قدر نفسه، يوري أنه أعلى منهم وأفضل منهم وأنه زي زيهم، حضر نفسه للنار والعياذ بالله. الذي يجادل ليحق الحق، يجادل أهل الباطل ليعلمهم الحق ويرد عليهم ما يقولون، هذا الذي يستحق الثواب. فكأن الأصل أن الإنسان لا يجادل، لا يجادل الإنسان المؤمن، يتعلم العلم، عمره ما يتعلم العلم بالجل، وإنما يتعلم العلم بالتحصيل، يتعلم العلم بالحفظ، بالإتقان، بالممارسة. الجدل يضيع الوقت، يقعد إنسان يجادل ويعيد ويزيد في حاجة واحدة، ضاع عليه وقت طويل، ولعله لم يعرف غير هذا الذي جادل فيه، ولعله لا يتقنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك: نوفر على نفسك وقتك، ووفر نفسك وقولك من هذا الجدل، أنا زعيم لك ببيت في أسفل الجنة إن تركت الجدل. قال: وأنا، قال: ولمن ترك المراء وإن كان محقا، فكيف إن كان مبطلا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، ببيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب، ما بيكذبش حتى ولو مازحة، بيهزر بكلام فبيقول كلام كذبة، فيقول أنا كفيل لك إن تركت الكذب، لا بجد ولا بهزار، لا تكذب إلا فيما يجوز من إصلاح بين الناس، من كلام الرجل مع امرأته، من إنسان في الحرب، الحرب خدعة، لكن غير ذلك لا يجوز الكذب، فيترك الكذبة لا مازحا ولا جادا. قال: وببيت في أعلى الجنة، هذا البيت أعلى الجنة لمين بقى؟ قال: لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. حسن الخلق ينال أعلى الدرجات وأفضل الأشياء. شوفوا الإنسان حسن الخلق هذا وهو يمر على الصراط، حسن خلقه يدفعه سريعا عن الصراط حتى يتجاوزه ويدخل الجنة، ويأتي على أبواب الجنة يسابق أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الطاعات بحسن خلقه، هذا الإنسان الذي حسن خلقه. إذا دخل الجنة طلع لأعلى الجنة بحسن خلقه. إذا كان في أعلى الجنة كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. فشوف حسن الخلق جمع الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. من الأحاديث حديث رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثرون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من أحب الناس إليه من الناس يوم القيامة: إن من أحبكم إلي، هذا حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من النبي صلوات الله وسلامه عليه في المجلس يوم القيامة، يبقى في الجنة درجة عالية جدا في الجنة وقريب من النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، حاز الإنسان الحسن الخلق الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. طيب العكس، أبغض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا دخلوا الجنة بعد ذلك: إن أبغضكم إلي في الدنيا، الجنة ما فيش فيها بغضاء، ولكن في الدنيا يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا في الجنة نقاهم الله من ذنوبهم، كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدين عنه عليه الصلاة والسلام. قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثرون. الثرثار إنسان يتكلم كثير، يتكلم كثير، رجلا أو امرأة. الثرثرون والمتشدقون، المتشدق الإنسان الذي يتطاول على الناس بكلامه، يزعم أنه فصيح وأنه بليغ وأنه يعرف ما لا يعرفه غيره ويتكلم بما لا يتكلم به غيره، يبقى عايز يتفاصح على الناس وديهم من أحسن منهم، بيعرف يقول اللي ما يعرفوش يقوله، هذا المتفاصح المتشدق، يعني بيملأ شدقيه بالكلام. والمتفيهقون، والمتفيهقون وأصله من الفهق وهو الامتلاء، وكأن هذا الإنسان يملأ فمه بالكلام وليس في عقله شيء من الفهم، ما عندوش حد، لا يفهم شيء، ما عندوش إلا كلام بس يقوله، هذا متفيهق. متفيق، فرق بين الإنسان الفقيه، هذا عالم صار الفقه لو سدي، الإنسان المتفقه هذا طالب علم يطلب العلم الشرعي فهو متفقه في دينه، والمتفيق هذا صغير في طلب العلم وقد يكبر يوما من الأيام ويصل. عكس المتفيق المتفيهق، يلبل الكلمة عشان يبين ده عمره ما هيوصل لحاجة، وقلبه فارغ وعقله فارغ، ما فيهوش إلا لسان بس بيتكلم بلسان، فيفتي في دين الله وهو لا يفهم فيه شيئا. وما أكثر من يتعانى الفتوى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يفهم شيئا من ذلك. فقال: إن هؤلاء أبعد الناس مجلسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: فما المتفيهقون؟ من هؤلاء؟ قال: المتكبرون. المتكبرون يعني يستكبر بشيء ليس عنده، هو ليس من أهل العلم، يوم يعمل نفسه من أهل العلم وكمان يتكبر على الخلق بهذا الشيء الذي ليس عنده، لا عنده علم وبيتكبر كمان على الناس، فهو المتفيهق، يملأ فمه بالكلام، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يفهم ما يقول ولا يصح الذي يقوله. فالمتفيهق المستكبر في العلم بما لم يحصله، هذا من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. شوفوا حسن الخلق كيف كسب به الإنسان في الدنيا رضا الله سبحانه ورضا الناس عنه، فلما كان يوم القيامة أدخله الله جنته وجعله من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.